بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في حاشة الروض المربع في الفقه للشيخ بن قاسم، ونعرض ما تيسر كما اعتدنا في الدروس السابقة. وكنا قد وقفنا على قوله: وكذا العقد الأول فيهما، حيث كان وسيلة إلى الثاني فيهما. يعود الضمير على ماذا؟ مسألة العينة، والثانية عكسها. وكذا العقد الأول فيهما، حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح. أي وكذا العقد الأول في مسألة العينة وعكسها، حيث كان الأول وسيلة إلى العقد الثاني يحرم ولا يصح إذا أوقع الأول ليتوصل به إلى الثاني. وذكر الشيخ أنه يصح الأول إذا كان بتاتا بلا مواطأة، وإلا بطل. وذكر أنه قول أحمد وذهب ومذهب أبي حنيفة ومالك قال في الفروع، ويتوجه أنه مراد من أطلق. ولما ذكر ابن القيم الصورتين وصورة التورق قال: والعينة وللعينة صورة رابعة، وهي أخت صورها، وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة. ونص أحمد على كراهة ذلك، فقال: العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس. قال ابن عقيل: إنما كره ذلك لمضارعته الربا. وعلله الشيخ بأنه يدخل في بيع المضطر، فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرا من التجار. إيش معنى هذا؟ وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرا من التجار. إيش معنى هذا يا صلاح؟ إذا باع بنقد ونسيئة
يبيع الذي يأتي وعنده رأس المال يبيعه نقدا لا بأس، والذي ليس عنده مال يمكن أن يقسط عليه،
اللي يطلب أن يباع عليه نسيئة، لكن هو لا يحتكر ما عنده إلا بنسيئة.
هذا الذي لا
يكره. هذا الذي يكره. قال: وللعينة صورة خامسة، وهي أقبح صورها وأشدها تحريما، وهي أن المترابيين يتواطآن على الربا. يعني يقول له العشر 12 نفس الكلام اللي أمس، ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع فيشتريه منه المحتاج، ثم يبيعه للمربي بثمن حال، ويقبضه منه، ثم يبيعه إياه للمربي بثمن مؤجل، ربما لا يقبضه بعد، يمسح بيده بس، وهو ما اتفق عليه، ثم يعيد المتاع إلى ربه ويعطيه شيئا. وهذه تسمى الثلاثية، وإن كانت بينهما خاصة فهي الثنائية. لهذه المسألة يتعامل بها كثير من التجار خاصة في يعني في بعض مدن نجد في القصيم كانوا يتعاملون بهذا، يتفق هو والمدين، يأتي المدين يقول أنا بحاضرة 10,000، يقول له طيب أنا أدينك لكن العشرة 12. فإذا اتفق ذهب إلى صاحب المحل، عنده سكر عنده أرز، فيشتري الدائن يشتري مثلا ب10,000 بسعر السوق سعر الحاضر إلى أي شيء يعني، لأنه لا يقصد مثلا وقد ضمن البيع. فإذا اشترى ب10,000 باعها على المستدين ب12,000 إلى الحول، ينقد هو الثمن للدكان 10,000، يبيعها على المستدين أو المدين إلى الحول ب12,000، يقول اقبضها، يضع يده عليها، ثم يقول له التاجر الأول اشتريها منك ب9,500. هو يتكاسل أن ينقلها وأن يحوزها، ربما ما عنده مكان ولا أصلا لا يريد الشراء ولا يريد البيع، هو يريد مبلغ سيولة، فيقول بعتك، يعطيه 9,500 من العشرة التي أخذ، كسب 500 والبضاعة موجودة في الدكان. يعني هذا يعني من أشد، مثل ما قال، من أشد صور العينة وأشدها تحريما. فيه مسألة البارح أنا الحقيقة أخشى أنساها، أحد الإخوة اعترض لي، يظهر أنه من الناس اللي يعني استحكم في عقولهم بعض مذاهب أهل الكلام. قال إمامنا في الجمعة يعني الشيخ الحذيفي أخطأ خطأ عظيما. قلت خير إن شاء الله، ماذا بماذا أخطأ؟ قال يقول في خطبته الله يعرفك، الله يعرفك، وإذا كانت المعرفة يعني الله يوصف بالمعرفة فيعني هذا أنه سبقه جهل. أنا حاولت أن أعارضه على الأصل الذي يعترف به، فقلت هل الله يعلم؟ قال نعم يعلم العلم، يعني ما يستطيع أن ينكر العلم. إذن يعلم فعل مضارع؟ قال نعم. أنا قصدت أن أقول له إن الفعل هو الحدث والزمن جزء منه، الحدث الدال على معنى والزمن جزء منه، فألم يكن قد سبق قولنا يعلم، قد سبقه يعني زمن أو قد حدث في زمن. فما نحن نمشي ما توصلنا إلى شيء، وأحد الإخوة أراد أن يسعفني ببيت من أبيات منظومات العقائد على مذهب الأشاعرة، العقل وكذا، لا نسيت ماذا قال، لو كان حاضرا يعني استعدنا منه بيت المنظومة. الحاصل لما افترقنا تذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فشيخنا الخطيب لم يخطئ ولم يتجاوز النص، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا قال الله يعرفك يعني، وأظن الخطبة من أروع الخطب التي سمعناها خطبة الجمعة الماضية في التوبة وفي التعرف إلى الله عز وجل، أي نعم، في الرخاء ودوام ذكر الله سبحانه وتعالى وحاجة العبد إلى الاتصال بربه سبحانه وتعالى. فلعل الشيخ الحذيفي يعني أتى بمدلول الحديث
قال إن الله يعرفك إذا تعرفت إلى الله فالله يعرفك. وهذا أخونا استنكر لأنه جاهل بالدليل، استحكم فيه مذهب يعني من يعطل. أظن أنني قلت له باب الإخبار عن الله أوسع من إطلاق الصفات، ثم ذكرت اللغات واختلاف اللغات ووصفهم لله عز وجل بلغتهم، فهل نقول هذا لا يصح أن يخبروا عن الله بلغتهم؟ على كل حال نرجع للقاعدة الأساسية أنه كل كمال كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. وكل نقص يتنزه عنه المخلوق أو تنزه عنه المخلوق أو ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه، هذه قاعدة عظيمة. طيب يا صلاح، ابدأ من حيث وقفنا البارحة وأنا أتبعك بالحاشية وبما يفتح الله به، نسأل الله أن يفقه في الدين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه،
يعني قال أي بغير جنس ثمنه سواء كان بأقل أو أكثر، واختار الموفق وغيره لا يجوز لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية، وصوبه في الإنصاف وإن كان حيلة فقياس المذهب البطلان. نعم. بأن باعه
بذهب ثم اشتراه بفضة،
نعم، أو بالعكس. نعم. وش الحكم؟ سيأتي.
أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته، طويل الحكم.
أو بعد تغير صفته، أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته، بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب أو اشتراه من غير مشتريه، بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز. هذه صور كثيرة. قال بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بعرض صح، أو باعه بعرض ثم اشتراه بنقد صح البيع. ايش معنى بعرض؟
العرض الأوصاف، يعني شيء
صفات
قائمة بغيرها.
لا، ما هو بالعرض المقصود به مقابل الجوهر،
شيء مادة غير
عروض تجارة،
عروض
غير النقد، مادة أخرى. مثلا باعه شات، قال أنا المشتري أنا عندي ما عندي دراهم، عندي مشلح أو مشلحين، هذا عرض، معاريض يسمونها معاريض، أنا عندي معاريض ما عندي نقود، فيعرض عليه يعني متاع، يعرض عليه سيارة، يعرض عليه معاريض تسمى، يقول أنا عندي معاريض. هذا بأن باعه، نعم. قال أو بعرض، بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة، باع شات ب20 دينار ذهب، باعها إياه وأعطاه ال20 دينار ذهب، أو ما أعطاه، عين بدين، ثم اشترى هذه الشات منه ب100 فضة، على القول أنه صح البيع. أو بالعكس، باعه بفضة ثم اشتراه منه بذهب، صح. أو اشتراه بعد قبض ثمنه، يعني باعه سيارة وقبض ثمنها ثم اشتراها منه بعد أن قبض ثمنها، جاز، يقول جاز، نعم، أي باع السلعة وقبض ثمنها ثم اشتراها، صح. لأنه لا توسل به إلى الربا. قال: أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد باعه سمين، باع عبدا سمين فهزل، أو باع فرسا، خل ما نقول عبد، فباع فرسا فهزلت، بعد أن باعها وقضى ثمنها، أو لم يقضى ثمنها لكنها هزلت تغيرت صفتها فاشتراها بعد تغير صفتها عند الذي اشتراها. قال: يصح على هذا. رابعا: بما ينقصها ولا حيلة جاز. مثلا باعها بمئة ولما هزلت اشتراها بخمسين، صح؟ اي نعم. او تخرق الثوب، باعه ثوب بعشرين، تخرق الثوب ما يساوي عشرة، اشترى الثوب المخرق منه بعشرة، صح؟ ونحو ذلك. كأن قطعت يد العبد ينقص ثمنه فاشتراه بنقص، بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب أو اشتراه من غير مشتريه، بأن باعه مشتريه. مثلا أنت المشتري يا صلاح، بعته على عبود، فاشتريته عن البائع الأول، اشتريته من عبود، صح؟ اي نعم جاز. بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه. نعم. قال: أو ورث عنه ونحو ذلك من أي سبب من أسباب الانتقال ثم اشتراه بائعه الأول ممن صار إليه جاز، ممن صار إليه جاز ولو بنقد أقل من ثمنه الأول. أو اشتراه أبوه، أي أبو بائعه، أو ابنه، أو مكاتبه، أو مكاتبه، أو زوجته، جاز الشراء أي لهم وصح، لأن كل واحد منهم كالأجنبي بالنسبة إلى الشراء، يعني ما في حيلة للربا.
إذا كانوا متواطئين يعني؟
لا، إذا كانوا متواطئين هذا شيء آخر. إذا كانوا متواطئين إيه نعم ما يصح. مر علينا أنه ما يكونوا متواطئين، يعني لأنه لا يريد البيع، مثل التواطؤ بالنجش، ينزل السيارة للحراج ويجمع كم شريطي ويزيدوا حتى ترتفع قيمتها، هذولا يزيدون وهم لا رغبة لهم في الشراء، هذا نجش لا يجوز، هذا تواطؤ، تواطؤوا هم وصاحب السيارة أو الدلال أو صاحب السيارة يجيب أصحاب معه فيرفعون بسعرها. أي نعم. وربما يشتري بعضهم شراء صوري إذا ورط فيها ويردها لصاحبها. هنا ما لم يكن حيلة، شوف هنا جاءت المسألة، ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة، أي ما لم يكن شراء الأب وما عطف عليه حيلة بأن يكون شراؤهم له. وقال ابن القيم: ومن الحيل المحرمة الباطنة التحيل على جواز مسألة العينة مع أنها حيلة في نفسها على الربا، وجمهور الأئمة على تحريمها. وقد ذكر أرباب الحيل لاستباحتها عدة حيل، منها أن يحدث المشتري في السلعة حدثا تنقص به، فحينئذ يجوز لبائعها أن يشتريها بأقل مما باعها به، ومنها أن تكون السلعة قابلة، أن تكون السلعة قابلة للتجزي فيمسك منها جزءا ويبيعه بقيمتها، أو يضم إلى السلعة منديلا ونحوه فيملكه المشتري ويبيعه السلعة بما يتفقان عليه من الثمن أو يبيعه السلعة ويضم إلى ثمنها خاتما ونحوه، ولا ريب أن العينة على وجهها أسهل من هذا التكليف وأقل مفسدة. وإن كان الشارع قد حرم مسألة العينة لمفسدة فيها، فإن المفسدة لا تزول بهذه الحيل، بل هي بحالها، وانضم إليها مفسدة أخرى أعظم منها، وهي مفسدة المكر والخداع واتخاذ أحكام الله هزوا. السوق العالمي فيه مكر، فيه مكر، حتى أن يعني مزارع الحنطة إذا كثر الثمر ورخص السعر أحرق المزارع حتى يبقى السعر. هذه من الحيل أو من الإفساد. نعم يا شيخ صلاح. ومن احتاج
إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس. قال بأن يشتري ما يساوي 100 بأكثر قليلا، وقدره بعضهم 50 إلى سنة مثلا، ويختلف باختلاف الأحوال والأوقات. قيل لأحمد: إن ربح الرجل في العشرة 5 يكره ذلك؟ قال: إذا كان ذلك أجل إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به. وقال: بيع النسيئة إذا كان مقاربا فلا بأس. قال الشيخ: وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل، لأنه شبه بيع المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند شخص، وينبغي أن لا يربح عليه إلا كما يربح على غيره، وله أن يأخذ بالقيمة المعروفة بغير اختياره.
أي نعم، لأنه كثير من الناس يحتكرون، يستغلون الحاجة ويحتكرون، وهذا هو طبع اليهود ومن أخذ ما أخذهم. وما أكثر التجار الفجار، لا كثرهم الله. نعم.
وتسمى مسألة التورق.
أحسنت. نعم، يعني
قال: من الورق، وهي الفضة.
نعم،
لأن مشتري السلعة يبيعها بها، فإن مقصوده
أخذ الورق، يعني أخذ الدراهم. يبغى يعمر عمارة، يبغى يتزوج، يأخذ سيارات إلى أجل، يبيعها السيارات وينتفع بثمنها الحاضر بأقل، لن تشترى منه إلا بأقل، يعني هو يستعجل. ولا ربما لو نقلها إلى سوق آخر باعها بما يساوي يعني الثمن الذي شرطه إلى أجل. على كل حال، الجاري أنه إذا اشترى هذه السيارات بأكثر من سعر الحاضر إلى أجل، ثم باعها ليحصل على نقد حاضر ينتفع به في زواج أو عمارة أو شيء، أين هذه مسألة التورق؟ اقرأ: من الورق، وهي الفضة.
قال: لأن مشتري السلعة يبيعها بها، فإن مقصوده أخذ الورق، فينظر السلعة كم تساوي نقدا فيشتريها إلى أجل، ثم يبيعها في السوق نقدا. قال الشيخ: وهذا مكروه في أظهر قولي العلماء وفي الإنصاف، وعنه يحرم. اختاره الشيخ.
الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: هذا إن لم يكن ربا ففيه غبار الربا. أي نعم، هذا في نعم في مختصر للشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية، مختصر الفتاوى. نعم.
قال: وقال: إذا لم يكن للمشتري إلى السلعة حاجة، بل حاجته في الذهب والورق، فيشتريها ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها، فإن أعادها إلى البائع فهو الذي لا يشك في تحريمه.
إذا عادها إلى البائع
العينة
لا شك في تحريمها، لكن إذا باعها لغيره بيعا تاما، أي نعم، ولم تعد إلى الأول بحال، فقد اختلف السلف في كراهته ويسمونه التورق. وذكرت لكم شيخ الإسلام يقول إن لم يكن ربا ففيه غبار الربا. قال ويأتي على الناس زمان من سلم من الربا لا يسلم من غباره. الله المستعان.
ويحرم التسعير.
التسعير إيه نعم.
قال وهو أن يأمر الوالي الناس بسعر لا يجاوزونه، وحكى الوزير الاتفاق على كراهته ويكره الشراء به. وقال
التسعير دائما تتدخل يعني السلطة وتسعر، هذا ما يجوز. الملك عبد العزيز يقال يذكر الله يرحمه وهو رحمه الله يعني لديه سياسة شرعية، جمع التجار أظنه احتكروا أو شيء، فقال لا تغلوا السعر وبيعوا بكذا. سكتوا، ولما خرجوا من عنده أرسل معهم عينا ينظر ماذا يقولون، فإذا بهم يتضاحكون ويقولون المسعر هو الله. فأمر آخر أن يسبقهم إلى السوق وينادي المسعر هو الله، المسعر هو الله. أي نعم، إذا ترك السوق حر ارتاح الناس. لكن إذا حصل احتكار مقابل احتكار، ضغط مقابل ضغط، لا بأس. مثل حين يعني اتفاق الأوبك على سعر البرميل، هذا مقابل ضغط الطامعين ومحافظتهم على سوق معين، هذه سياسة لا أقل أن تكون سياسة دنيوية مباحة، لأن السياسة على ثلاثة أقسام: سياسة شرعية هذه يحفظ بها الدين، وسياسة دنيوية تحفظ بها الدنيا، وسياسة شيطانية والعياذ بالله هذه تفسد الدنيا والدين، يتوصل بها إلى المقاصد الفاسدة التي تفسد الدنيا والدين. احنا لا نذم السياسة مطلقا ولا نمدحها مطلقا، لابد من التفصيل. إذا كانت سياسة شرعية فيقصد بها حفظ الدين، وإذا كانت سياسة دنيوية يقصد بها حفظ المال والحلال. نعم. وإذا كانت سياسة شيطانية والعياذ بالله فهذا يقصد به التوصل إلى الحرام بحيل خفية، التوصل إلى المطامع، التوصل إلى الشهوات، التوصل إلى الابتزاز، التوصل بحيل خفية. وأشد ما يمثل السياسة الشيطانية في الحصول على السلطة بغير حق سياسة ميكيافيلي في كتابه الأمير. هذا بنى كتابه على أن الغاية تبرر الوسيلة، والغاية ليست غاية أيضا يعني منجية، يكون مثلا غاية الوصول إلى الحكم، فيتخذ كل الوسائل محرمة وغير كل الوسائل التي توصله إلى هذه الغاية ولو كانت حراما. فبنى كتابه على هذه القاعدة: الغاية تبرر الوسيلة، يضحي بأصدقائه، يضحي، لا عهد له لا وفاء له إذا كان في هذا الوصول إلى مطامعه. بكل حال نعم.
وقال ابن القيم التسعير منه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز.
عدل جائز مثل ما ذكرت لكم، انه مثلا اذا اتفق اناس طامعين فلا بأس ان يتفق ان يقام اتفاق في وجههم. اين
قال فاذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع بشيء لا يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل.
مثل شخص يحتكر يدخل ينزل السوق ويشتري اللي فيه كله فيحتكره ما يجدون الناس شيء ويبيع بما يريد، هذا يؤخذ منه بثمن المثل بالقسر، يسعر عليه. هنا
بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز بل واجب.
بل واجب على ولي الأمر يتدخل في هذه الحال. نعم.
فالأول مثل ما روى أنس قال: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط. الحديث: فإذا كانوا يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق،
يعني قلة طبيعية، ما هو قلة احتكر
بنفسها،
يعني قلة بنفسها، نعم، أو لكثرة الخلق، يعني العرض قليل والطلب كثير، أو العكس، طلب كثير والعرض قليل، أو العرض كثير والطلب قليل، ترخص سلعة. إذا صار العرض فايض والطلب قليل رخصت، أو العكس تغلى. نعم.
قال: أو لكثرة الخلق.
نحن نجرب هذا وقت الموسم، تغلى الأسعار، أسعار لكن إذا ذهب الموسم رخصت، أو حصل جائحة أو حصل شيء. نعم.
فلا يجوز منعهم يا
شيخ.
ما يجوز منعهم مثلا في المواسم؟
ما يجوز منعهم، لا، لأنه المسعر هو الله،
يعني ما في استغلال.
ما في استغلال، يعني ليس فيه استغلال، لأنه هو أيضا يتكلف ويتعب في مثل هذه المواسم، إلا إذا كان محتكرا. إذا احتكر على السوق ويعني في هذه الحال، حتى اللي يصبر التمر إلى رمضان هو يخسر عليه ثلاجات وبرادات، وينتظر موسم أن يكون موسم أغلى، لكن لا يحتكر على السوق حاجته الحاضرة، يعني لا يشتري ما في السوق. بعضهم يكون تاجرا كبيرا يشتري ما في السوق كله، ويمنع وروده من السوق حتى يستغل إما في الوقت وإما في الحال، إذا احتاجوا له اشتروا بزيادة، هذا لا يجوز، ينبغي أن يسعر عليه، لا يحتكر إلا خاطئ. نعم. ها؟ يبيع بثمن المثل أو بثمن الحاضر، في كل حال المسعر هو الله، يمكن تبور سلعته بيده، على كل حال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، من كان قصده أن يضيق على الناس ليأخذ أموالهم يعني في حاجتهم، فهو يضطرهم إلى أن يدفعوا أموالهم، هذا هو مكمن يعني الكراهة. نعم.
قال:
نعم.
أو لكثرة الخلق، فهذا إلى الله، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق.
نعم. إلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. نعم. والثاني
مثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها.
نعم. سمعت يا شيخ، مثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها. نعم.
بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم
بقيمة المثل، هذا معنى التسعير. نعم.
والتسعير هنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به، ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلا بكذا وكذا، ربحتم أو خسرتم، من غير أن ينظر إلى ما يشترون به. ومنع الجمهور أن يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيامهم بالواجب.
نعم.
قال: وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل. وأوجب الشيخ المعاوضة بثمن المثل، وأنه لا نزاع فيه، لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها.
نعم.
قال: والاحتكار في قوت آدمي، أي ويحرم الاحتكار في قوت آدمي نحو تمر وبر لا خل وعسل وجبن ونحوه لخبر لا يحتكر إلا خاطئ. والاحتكار هو الشراء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه. والمحتكر هو الذي يتلقى القافلة فيشتري الطعام منهم ويريد إغلاءه على الناس، وهو ظالم لعمومهم. وقيل: لا فرق بين القوت وغيره.
نعم.
ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، أي يجبر المحتكر طعام الآدمي أن يبيع طعام الآدميين كما يبيع الناس دفعا للضار. قال ابن القيم: فمن يشتري الطعام
في من يشتري الطعام.
قال ابن القيم: في من يشتري الطعام يريد إغلاءه هو ظالم لعموم الناس. ولهذا كان لولي الأمر أن يقيم،
أي من هنا كان الملك عبد العزيز استدعى التجار لأنه لاحظ عليهم الاحتكار، لكن لما ذكر يعني بال يدل على أنه رجع إلى 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 النص. ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم. نعم.
بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، أو سلاح لا يحتاج إليه والناس محتاجون إليه للجهاد، أو غير ذلك. واختاره الشيخ وغيره، وقال: إذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة وهم محتاجون إليها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها، فإن ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفى.
أي فإن ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفى. نعم. بعضهم يتواصلون بالتلفونات، يقول: ترى جايك فلان لا تشتري منه إلا بكذا، هذا غش. أي نعم. وإن كان ثم من يزيد فلا بأس.
قال: ويكره أن يتمنى الغلاء.
أي نعم. يتمنى الغلاء بفعله أو بقوله، يعني كان يحتكر لينتظر الغلاء، وربما يعامله الله بنقيض قصده، يعني يرخص لا وتبور سلعته بيده. أي نعم. ولا يكره.
قال: ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه
سنة أو سنتين. نعم.
ولا ينوي التجارة، وروي أنه صلى الله عليه وسلم ادخر قوت أهله سنة، ومن ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده كره الشراء منه بلا حاجة كجالس على طريق، ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق. قاله الشيخ وغيره:
احتكر مكان يبيع ويشتري فيه وحده كره الشراء منه بلا حاجة كجالس على طريق، طريق ما هو له، طريق للمسلمين، يعني حينما نسلك إلى من وقت المواسم يضيقون الطريق، وإذا مررت خاصموك، هذا يكره الشراء منهم حتى يعني يبارحوا الطريق، يكره الشراء منهم إلا إذا كان هناك حاجة. ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق. قاله الشيخ وغيره. نعم.
قال: ويسن الإشهاد على البيع، لقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، والأمر فيه للندب، لقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، إلا في قليل الخطر فلا يستحب الإشهاد للمشقة. قال بعض السلف: التجارة رزق من رزق الله لمن طلبها بصدق.
19 الرزق في التجارة. هنا.
قال: وفي الحديث: أفضل الكسب عمل الرجل بيده
وكل بيع مبرور.
وكل بيع مبرور. وقال أحمد إلزم السوق تصل به الرحم وتعود به على نفسك. وقال لا ينبغي أن يدع العمل وينتظر ما بيد الناس.
نعم، فمع الأسف يعني نجد شباب في موفور الصحة والعافية عاطلين، لو نزلوا للسوق مثل ما فعل عبد الرحمن بن عوف لا أغناهم الله عز وجل. لكن يستنكف الشاب الذي يعني يلبس ثيابا نظيفة وربما مسبل بثيابه، يستنكف أن يجر عربة ويحمل البضائع للناس ويأخذ عليها أجرا. أعوذ بالله، يعني هو حاجز شيطاني لا يجعله ينزل للسوق ويستحي من خاصة الشباب الفاسد، تجد ما يستحي من السرقة ولا يستحي من الشحاذة ولا يستحي من البطالة، لكن يستحي من العمل. هذا أمر على كل حال هو يضايقهم، لما لا يضايقهم؟ يعني يقول ربي ارزقني وهو جالس بالبيت يصفر، ينام عن الصلاة، حتى عن صلاة الفجر ينام حتى الظهر، ويبي الناس يجونه.
أي
لا، البلدية ما تصادره، ولو شفت لأنك شفت خطأ، أنت شفت غلط، انعكست أمامك الصورة. البلدية تشجع يعني الشباب أن يشتغلوا وأن ينزلوا للسوق. على كل حال لا ينبغي يعني أن يترك العمل، أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. وقال أحمد إلزم السوق تصل به الرحم وتعود به على نفسك. طبعا يجي شاب مثلا مخالف للأنظمة ما يأخذ رخصة من البلدية، البلدية تأتي وتمنعه للتنظيم. لكن يعني نريد نحن أن نجعل لهم الحرية كاملة ويخالفون الأنظمة، هذا ما هو جائز. نعم.
قال وقال عمن فعل هذا،
هذا مثل بعض المواطنين يشغل الشخص الأجنبي ولو كان زائرا ليست عنده إقامة، وربما يعني من وراء ظهر الكفيل لا يدري عنه، هذا أيضا لا يجوز ولا ينبغي، مخالفة. نعم.
وقال
لا ينبغي نعم أن يدع العمل
وينتظر ما بيد الناس.
نعم.
وقال عمن فعل هذا هم مبتدعة قوم سوء،
يعني البطالة، هذه كثرة البطالة تدل على أن من ابتلي بها أنه مبتدع، ومن يعني عمله عمل سوء كما يقول هنا. وقال عمن فعل هذا يدع العمل وينتظر ما بيد الناس، قال عمن فعل هذا هم مبتدعة قوم سوء. هذا قول أحمد، يريدون تعطيل الدنيا. نعم.
قال الشيخ كسب الإنسان يقوم بالنفقة الواجبة على نفسه وعياله واجب عليه،
واجب عليه. ولهذا جاء شخص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أما عندك يعني أليس عندك متاع أو كذا؟ قال ليس عندي إلا أظن يعني قعب نشرب به وكساء نلتحف به. فأمره أن يأتي بهما فعرضهما للبيع، وقال من يشتري؟ باعهما بدرهمين، فأعطاه الدرهمين وقال اشتري بأحدهما طعاما لأهلك واشتري بالآخر فأسا أو قدوما وأتني به. ففعل، فأتى بالقدوم للنبي صلى الله عليه وسلم وشده بوتد، شده بنصاب من خشب، وقال اذهب إلى الجبل واحتطب وبع، خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. ففعل هذا الرجل وأصبح غنيا بهذا الكسب. نعم. بقي الشروط في البيع غير الشروط الأولى. الشروط الأولى سبعة شروط صحة البيع، أما هذا الشروط في البيع، يعني يبيع ويشترط، يبيع ويشترط نفس البائع أو نفس المشتري، هذه الشروط تسمى الشروط في البيع. أما الأولى فهي شروط البيع، في فرق بين الشروط في البيع وشروط البيع. شروط البيع السابقة هي سبعة، نعم، ومررنا بها. الآن ندرس إن شاء الله الشروط في البيع، وسيعرف الشرط وكذا، لكن لعلنا نرجع هذا للدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.